وسلم على رسول الله بعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. هذه الآية فيها حث وحض على الإنفاق في سبيل الله وترغيب فيه. فيقول الله سبحانه: من ذا الذي، أي من هذا، من هو هذا الرجل أو من هو هذا الشخص الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ والقرض الحسن ضبطه العلماء بضوابط، فقالوا كي يكون القرض حسنا ينبغي أن تتوافر فيه شروط، منها أن يكون هذا القرض أتى من كسب طيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء قائلا: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لمثل ذلك؟ وفي مطلع هذا الحديث قال عليه الصلاة والسلام: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فمن شروط القرض الحسن أن يكون قد أتى من كسب طيب، ومن شروط القرض الحسن أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى قال: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ومن شروط القرض الحسن أن لا يتبعه من ولا أذى، فإن المن والأذى يبطلان الصدقات. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وأيضا لا يكن مع هذا القرض الحسن فتك ستر ولا فضيحة لمن تصدق عليه، ولذلك جاءت الأوامر بإخفاء الصدقات. قال الله سبحانه وتعالى: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فللقرض الحسن شروط، وقد فهم هذه الآية الكريمة إنسان من الناس صنف فهمها على الوجه اللائق بها وعلى مراد الله سبحانه وتعالى، وصنف آخر جاهل فهمها على وجه آخر. أما الصنف الغبي الجاهل فهم اليهود الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا محمد، إن ربك فقير يسألنا الصدقة. وفيهم يقول ربنا سبحانه: لقد سمع الله قول الذين قالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء، فنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. وكذلك أما الصنف الآخر الذي فهمها على الوجه اللائق بها فهم أهل الإيمان، فلما سمع أبو الدحداح الأنصاري رضي الله تعالى عنه هذه الآية عمد إلى زوجته أو عمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، وإني أشهدك يا رسول الله أن حائطي، وكان له حائط به آلاف النخيل، أي بستان به آلاف النخيل، قال: هو صدقة لله ورسوله يا رسول الله، أرجو برها وزخرها عند الله سبحانه. فأثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه بقوله: ربح البيع أبا الدحداح. فانطلق هذا الرجل إلى زوجته هي وأولادها في البستان فقال لهم إني قد أقرضت ربي عز وجل هذا الحائط. فخرجت تجمع عليها ثيابها وتأخذ بين يديها أولادها مثنين على فعل زوجها راضين بهذا الفعل، وصرخوا الحائط لله ورسوله. فيقول الله سبحانه: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ وتقدم أن التضعيف قد يزداد إلى 700 ضعف، وقد يزيد على 700 ضعف، وقد يكون إلى 10 فقط. فإن الله سبحانه وتعالى قال: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. وقال سبحانه: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. ثم قال تعالى: والله يضاعف لمن يشاء. وقال النبي صلوات الله وسلامه عليه: من تصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها منه فيرديها له كما يردي أحدكم مهره أو فلوه حتى تأتي يوم القيامة كالجبل العظيم. ولا اعتراض على أفعال الله سبحانه ولا على رزق الله سبحانه. فقد تتصدق أنت كما أسلفنا بجنيه واحد، ويتصدق أخ لك بجوارك بجنيه، وثالث يتصدق بنفس الجنيه، لكن ربنا يضاعف لهذا صدقته إلى ملايين، ويضاعف لذاك صدقته إلى 700، ويضاعف لهذا صدقته إلى 10 أمثالها، وذلك كله مرده إلى الله سبحانه وتعالى. فجدير لمن تصدق أن يطلب من الله سبحانه تضعيف الأجر ومزيد الثواب. يقول الله جل ذكره: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، وهذا يوم القيامة كما قال جمهور المفسرين، أهل الإيمان يتقدمهم نورهم إلى الأمام وعن الأيمان، وهذا النور كما قدمنا على قدر الأعمال، فمن كانت أعماله الصالحة كثيرة فإن النور يشتد له ويمر بهذا النور على الصراط ويجتاز بهذا النور الظلمات، ومن قلت أعماله قل نوره، ومنهم من يطفئ نوره مرة ويضيء مرة أخرى. فالله سبحانه يقول: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم أي أمامهم وعن أيمانهم، يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. فهذه الدعوة التي هي: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير، إذا تدبرتها وعلمت ملابساتها ما فارقت الدعاء بها في حياتك الدنيا. فمتى تصدر هذه الدعوة من أهل الإيمان؟ متى يقول أهل الإيمان هذه الدعوة: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير؟ على ما ذكره المفسرون جملة في هذه الآيات أن أهل الإيمان أو أن النور يقسم على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله في مكان ما، ثم كل يأخذ حظه من النور وينطلق بهذا النور كي يجتاز به الظلمات وكي يمر به على الصراط، فكل أخذ النور على قدر أعماله، فيمرون على الصراط مجتازين له، فمنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر على الصراط كالريح، ومنهم من يمر على الصراط كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر مسرعا، ومنهم من يمر ماشيا، ومنهم من يمر بطيئا، ومنهم من يمر زاحفا، ومنهم من يتعثر مرة ويمر مرة، ومنهم من يسقط مكدوسا في جهنم والعياذ بالله. فهذا الضوء الذي ينير لهم وهذا النور الذي ينير لهم على قدر الأعمال كما قدمنا. فهناك مكان تقسم فيه الأنوار، الكل يأخذ نورا على قدر عمله، فينفلق آل الإيمان ونورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، وينفلق معهم أيضا من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بلسانه من أهل النفاق، ففجأة تطفأ أنوار أقوام، فجأة تطفأ أنوار أقوام، فيقولون لإخوانهم من أهل الإيمان انظرونا نقتبس من نوركم، قد فقدنا الأضواء التي كنا نستضيء بها، فانظرونا، في قراءة أملونا، وفي ثالثة ارقبونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. من القائل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا؟ من أهل العلم من قال إن الله هو القائل، ومنهم من قال إن الملائكة هم الذين يقولون، ومنهم من قال إن أهل الإيمان هم الذين يقولون، لكن أذن القائل في السياق فلا معنى للبحث وراء هذا القائل. لكن على كل، لا يصدر شيء ولا يقال شيء بغير أمر الله سبحانه وتعالى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فأرجع أهل النفاق إلى حيث كانت الأنوار تقسم فلا يجدون أنوارا، فيرجعون مسرعين إلى أهل الإيمان كي يستضيئوا بنورهم مرة ثانية، فيضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة واتجاه أهل الإيمان، وظاهره من قبل العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغركم الأمامي حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فهذه الخدعة التي يخدع الله بها أهل النفاق، كما قاله كثيرا من أهل التفسير في تفسير قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهذه أكبر خدعة يخدع بها أهل النفاق في الآخرة والعياذ بالله. فلما يرى أهل الإيمان أن أنوار أقوام تطفأ فيتوسلون إلى ربهم ويتجهون إلى ربهم ويجأرون إلى ربهم بالدعاء قائلين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى. أهل النفاق ينادون أهل الإيمان ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، شككتم في البعث وشككتم في التوحيد وغرتكم الأماني، تلك الأماني الكاذبة التي تضل أهلها، حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أي فداء، ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ثم قال تعالى فحس ما زاده المؤمنين على الإيمان ومستبطئا إياهم في مبادرتهم إلى الإيمان ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ألم يحين لهذه القلوب القاسية أن تلين لذكر الله وما نزل من الحق؟ فإن هذا الذي نزل من الحق يلين الحجارة إذا نزل عليها، كما قال سبحانه وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله، وكما قال سبحانه لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فيقول الله لأهل الإيمان: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وبهذا يكتشف المؤمن نفسه ويعرف المسلم نفسه. فكما قدمنا لم ينزل عليك وحي يفيدك أنك على خير، ولكن ثم نصوص تستطيع بها قياس نفسك ومعرفة أمرها. فالله ذكر أهل الإيمان فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فقس نفسك على هذا، هل أنت من هذا القنف الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، أم لست من أهلها؟ كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. فانظر هل أنت هذا الرجل الرحيم رقيق القلب الذي تحزن إذا أصيب أخوك المسلم بمصيبة، وتحزن إذا حلت بأخيك المسلم فضيحة، أم لست من هذا الصنف؟ فهذه مقاييس تقيس بها نفسك. قال الله سبحانه: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ومن يضلل الله فما له من هاد. فانظر إلى نفسك واكتشف نفسك في حياتك الدنيا لذكر الله سبحانه. هل رق قلبك للأيتام وللأرامل والمساكين، أم أنك لست من هذا الصنف؟ وعلى هذا قس نفسك، فأنت بها أخبر وأنت لها طبيب بإذن الله. قال الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. في قوله تعالى فقست قلوبهم قولان مشهوران للعلماء، وفي قوله فطال عليهم الأمد قولان مشهوران لأهل العلم. أحدهما طال عليهم الأمد في النعيم، فلما طال عليهم الأمد في النعيم نسوا الذكر وكانوا قوما بورا، يعني نعموا وأغلقت عليهم النعم، فلما نعموا وأغلقت عليهم النعم استغنوا عن ربهم سبحانه وعن خالقهم سبحانه، فلم يقوموا بشكره ولم يتضرعوا إليه، كما قال الله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وكما قال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، إلى غير ذلك من الآيات. فطال عليهم الأمد هنا طال عليهم الزمن في النعيم، فمتعوا متاعا طويلا، فلما متعوا متاعا طويلا ولم يصابوا بالمصائب ولم يبتلوا بالبلايا لم ترق قلوبهم ولم يتضرعوا إلى الله ولم يشعروا بحال الضعفاء وبحال المساكين وبحال المرضى. فإن المصائب وأنواع الفقر وأنواع البلايا التي يصاب بها الإنسان ترد الإنسان ردا جميلا إلى الله سبحانه وتعالى، وتذكره بأحوال إخوانه الجائعين وبأحوال إخوانه العرايا، وتذكره بأحوال الأيتام وبأحوال المساكين. وقد قال ربنا جل ذكره: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فهذا هو المعنى الأول في قوله تعالى فطال عليهم الأمد، أي فطال عليهم العمر في النعيم
بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، فطال عليهم العمر في النعيم فنسوا ذكر الله ولم ترفع أيديهم إلى الله سبحانه ولم يسألوه ولم يرجوه. أما المعنى الآخر في قوله تعالى فطال عليهم الأمد، أي طال عليهم زمن البعد عن التذكير، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما هلك نبي خلفه نبي آخر، فكان الأنبياء من بني إسرائيل يذكرون بني إسرائيل إلى أن جاء عيسى عليه الصلاة والسلام، فرفع الله عيسى صلى الله عليه وسلم، ولم يكن بين عيسى صلوات الله وسلامه عليه وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أنبياء. هذه المدة التي لم يأتي فيها الأنبياء بين عيسى عليه السلام وبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قل المذكرون فيها بالله، فطال على بني إسرائيل وعلى أهل الكتاب الأمد الذي والزمن في البعد عن التذكير والبعد عن الذكرى. فلما طال عليهم الأمد في البعد عن التذكير قست قلوبهم، فيؤخذ من هذا أن الذي يبتعد عن التذكير ويبتعد عن مواعظ الذكر يقسو قلبه، يقسو قلبه. ولذلك ينبغي بل يتعين على كل مسلم أن يحافظ على محاضرات فيها تذكير بالله سبحانه، وفيها تذكير بلقاء الله، وفيها تذكير بالموت. وعلى ذلك حثنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وجاء في كتاب ربنا كل الحث على ذلك، وقد سمعتم آنفا قوله تعالى إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار ألا يتذكر الدار الآخرة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتخول أصحابه بالموعظة كراهية السآمة عليهم، كان يتخولهم بالموعظة، كان يعظهم بين الحين والآخر. قال الأرباب بن سارية رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون. فقام موسى أيضا عليه السلام خطيبا واعظا في بني إسرائيل فوعظهم موعظة بليغة حتى أبكاهم صلى الله عليه وسلم. وقال الله سبحانه وتعالى وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فينبغي أن يحافظ العبد منا والمرء منا على محاضرات فيها وعظ وفيها تذكير، أو سماع طوائف فيها تذكير بالله وبلقاء الله وبالموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. فينبغي أن تحافظ على نفسك في هذا الجانب، وبين الحين والآخر تستمع إلى المواعظ حتى يرق لها قلبك. فإن الله سبحانه ذكر سبب قسوة القلب في هذه الآية في قوله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، أي لما ابتعدوا عن الذكر قست هذه القلوب. فإن التذكير ينظف القلوب ويحيي القلوب، والمصائب كذلك تحيي القلوب. فلذلك انتظمت هذه الآية الكريمة أي المعنيين معا، طال عليهم الأمد في النعيم فقلت عليهم المصائب فماتت القلوب لقلة البلايا والمصائب. فكما أتلفنا البلايا والمصائب تحرك القلب، قد لا يتحرك القلب أحيانا بموعظة ولكنه يتحرك بابتلاء. قد لا يتحرك القلب مثلا بسماع آية من كتاب الله أو حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا فوجئ الشخص أن إصبعه قطع فحينئذ يبدأ بالتضرع والرجوع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. قد لا يتحرك الشخص من موعظة، ولكن لما يرى أولاده مرضى وجياع أمام عينيه يتحرك قلبه، فكلا المعنيين وارد في هذه الآية الكريمة. فلا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد في النعيم، أو طال عليهم زمن البعد عن التذكير فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، أي خارجون عن الطاعة. وقد ورد وروي أن هذه الآية كانت سببا في هداية طائفة من السلف، ومن أشهرهم الفضيل بن عياض العابد المشهور في تاريخ المسلمين، فكان يقطع الطرق ويسطو على البيوت ويغازل النساء ويفعل المحرمات والموبقات ويرعب الناس المارة في الصحاري وفي البراري وفي القفار، فسطى يوما على منزل من المنازل وهو يتسلق الجدران، فتسلق الجدران للسطو على المنزل ولإيذاء أهله، فسمع تاليا يتلو هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فقال مجيبا على هذه الآية إذ أراد الله له الهداية، قال: بلى يا رب، قد آن لي يا رب أن يخشع قلبي لذكرك، وعاهد الله على ألا يعصي ربه بعد هذه اللحظات ولا يسفك دما ولا يقطع طريقا، فنزل عازما على التوبة، فمر به قوم وهو مستتر عن أعينهم فقالوا: أسرع المسير، فإن هذا المكان به قاطع الطريق المشهور الفضيل بن عياض. فازداد حسرة وندامة على ما صنع لما سمع منهم المقالة، وعزم على الوقوف في بيت الله الحرام يتلو آيات الله آناء الليل راكعا ساجدا وقائما. هكذا روي عن الفضيل بن عياض يتلو آيات الله آناء الليل ويركع ويسجد إلى أن قبضه الله سبحانه وتعالى. وثم غيره أيضا، قال تعالى: وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ما هو وجه الربط بين قوله تعالى ألم يأن للذين آمنوا وبين قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها؟ لأهل العلم من قال لا يلزم أن يكون هناك ربط بين الآية والآية التي تلتها، لكن أحيانا يكون هناك ارتباط وثيق. وهنا ارتباط وثيق بين هذه الآية والتي تلتها، فالله سبحانه والتي تقدمتها، فالله يقول اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكما أن الأرض يحييها الله سبحانه وتعالى بالماء الذي ينزل من السماء، فكذلك تلك القلوب يحييها الله سبحانه وتعالى بالوحي الذي ينزل من السماء. فقد شبه الله سبحانه وشبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا النازل عليه بالغي في قوله: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، الحديث. فكما أن الأرض يحييها الله سبحانه وتعالى بالماء، فكذلك القلوب يحييها الله سبحانه وتعالى بالإيمان، ويحييها الله بالوحي وبالقرآن. قال الله سبحانه: أفمن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، فكم من نفس كافرة أحياها الله سبحانه بهذا الوحي. قال عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم جبير بن مطعم، قال: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال جبير بن مطعم: مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور حتى إذا مر بقوله تعالى فكان آنذاك مشركا، حتى قرأ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال كاد قلبي أن يتصدع، وفي رواية أخرى أن يتطير، وكان آنذاك كافرا. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فالآية انتظمت أيضا المصدقات لحد النساء هن الأخريات على الطبقة، فكان يكفي أن يقال إن المصدقين ويدخل فيهم ضمنا النساء، لكن نص على النساء بالذكر لحاجتهن إلى التصدق، فقد خصهن رسول الله أيضا بحديث بعد أن خطب خطبة العيد اتجه إلى النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. يقول الله سبحانه إن المصدقين والمصدقات، فنص على المصدقات لحاجة النساء إلى الصدقة، فقد قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكفرن، وتكفرن اللعنة، وتكفرن العشير، الحديث إلى آخره. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله وليتهم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هل الوقف إلى هنا أم أن الوقف يمتد إلى قوله والشهداء عند ربه؟ فهل يقال إن الله سبحانه وتعالى قال إن المصدقين والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم، ثم جاء أجر آخر للجميع لهم أجرهم ونورهم، أن يقال إن الوقف عند قوله والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وتم المعنى، ثم قال والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم، ثم صنف ثالث والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فهذا دائما وفي أكثر الأحيان يكون للعلماء فيه الوجهان، ولذلك نرجع فنقول إن علامات الوقف الموضوعة في المصاحف لا تؤخذ فقط من أهل التجويد ولا من أهل القراءات، إنما تؤخذ أيضا من علماء التفسير. فعلماء التفسير يستطيعون ضبط المعاني ومن ثم ضبط علامات الوقف. فأحيانا مثلا عالم من علماء القراءات يفهم الآية على معنى من المعاني ويكون في التفسير متسع لتحريك هذه العلامة شيئا ما. فمثال لذلك مثلا علامة الوقف اللازم عند قوله تعالى فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، فمن العلماء من يضع فوق قوله فآمن له لوط علامة الميم التي تعني الوقف اللازم. وهذا ينبني على أن الذي قال إني مهاجر إلى ربي إبراهيم صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا وصلت قلت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، الضمير يرجع على أقرب مذكور هو لوط صلى الله عليه وسلم، فيكون قائل إني مهاجر إلى ربي هو لوط صلى الله عليه وسلم. وهذا وإن كان أكثر العلماء على أن الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، لكن أيضا ليس بلافٍ أن يقول لوط عليه الصلاة والسلام هو الآخر إني مهاجر إلى ربي، وخاصة أن لوط صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان في بلدة ليست له فيها قبيلة، وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى أو في تفسير قول لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال فريق من المفسرين: لم تكن له قبيلة في هذه البلدة، فقال هذه المقالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنرجع إلى موقفنا وموقعنا من هذه الآيات التي نحن بصددها: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هل كل مؤمن بالله ورسله يعد صديقا من الصديقين، أم أن في هذا الأمر تفصيل؟ فيقينا لا يقال إن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد صديقا من الصديقين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض أصحابه فقط بالصديقية، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد. لما صعد النبي أحد وعليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف كما تراءون الكوكب الدري الغادر في السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله، لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من الذي يراهم في هذه الدرجات؟ قوم المؤمنين أيضا في الجنة، لكنهم في درجات دون هذه الدرجات العلى. فالشاهد، إذن كيف نحمل قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون؟ والرسول أيضا يقول: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففيه أيضا إشعار بأنه لا يكتب كل شخص صديقا، إنما الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقول به هذا الصدق، وهذا التحري إلى أن يكتب عند الله صديقا. وكذلك قال الله سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فوصفت مريم عليه السلام بالصديقية، فلا يقال يقينا إن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صديق من الصديقين. فإذا ما معنى قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون؟ فالمعنى هنا: والذين كمل إيمانهم بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين كمل إيمانهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ويؤيد هذا المعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يقبل من النساء إلا، فذكر النبي عليه السلام منهن مريم عليه السلام، فكمل إيمانها فكانت صديقة. وأبو بكر لما كمل إيمانه عليه الصلاة والسلام وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر الإسراء والمعراج بلا تلعثم ولا تردد، وصف بالصديقية. فيقال إذن: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. الذين كمل إيمانهم بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. ثم جاء ذكر الشهداء: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فمن الذي هو أرفع درجة؟ هل الصديق أرفع درجة أم الشهيد أرفع درجة؟ الظاهر من سياق الآيات أن الصديق دائما يقدم على الشهيد في الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: الذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد وصف يوسف صلى الله عليه وسلم بالصديقية وهو نبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه قتل عليه الصلاة والسلام. يوسف أيام صديق، ووصفت مريم بالصديقية وهي كاملة الإيمان عليه السلام. فأحيانا يفوق الشخص مرتبة الشهداء وهو لم يقتل في سبيل الله. فإذا كان الإيمان المستقر في قلبه إيمان كبير هائل قد يفوق مرتبة الشهداء وإن لم يقتل هذا الشخص. فأبو بكر لم يقتل شهيدا صلى الله عليه وسلم، لم يقتل ضربة بسيف ولا طعنة برمح رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أبو بكر باتفاق أهل السنة أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من الصحابة الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرتبة أبي بكر أعلى من مراتبهم بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في أصحاب الدرجات العلى من الجنة لما قال: إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم رضي الله تعالى عنهما. ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث الذي فيه من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة عد الله هذا خير، فإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. لكن أبو بكر ماذا؟ مع أنه لم يمت شهيدا لكنه يدعى من تلك الأبواب جميعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن أعمال البر، أعمال القلوب وأعمال البدن، وإن لم يقتل الشخص شهيدا في سبيل الله قد تدخله عالي الإيمان ويفوق بهذه الدرجات مراتب الشهداء. فهذا لابد أن يوضع في الاعتبار، فلا تؤخذ فقط الأحاديث الواردة في فضل الشهيد في سبيل الله وتترك سائر الأحاديث الواردة في أصناف أخر من الدعاة إلى الخير ومن القائمين على الأيتام ومن القائمين على الأرامل ومن القائمين على مشاريع الخير وأعمال البر. فهذه أبواب أيضا، وكل ميسر لما خلق له كما روي عن رسول الله أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. ما هو أجرهم؟ أبهم الحديث عن أجرهم لعظمته، فلهم أجرهم الذي يتكفل به ربنا سبحانه وتعالى، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم، كان له قد عقدت صداقة بينهم وبين الجحيم، فقيل عنهم إنهم أصحاب الجحيم أي أصدقاء الجحيم، بينهم وبينها صداقة، فهي التي تتولاهم وهم نجلاؤها وهم سكانها، هي مولاهم وبئس المصير. وفقنا الله وإياكم لما أحب وأرضى، صلى الله على نبينا محمد. أخونا يقول: شاب ظاهره الالتزام، يدرج بدء الكلمة ظاهره الصلاح والاستقامة أحسن من هذا اللفظ الدخيل لفظ الالتزام. شاب ظاهره الصلاح وعاهد الله على التمسك بدينه المرات كثيرة، ولكنه سرعان ما يعود وينتكس ويقع في بعض المعاصي الخفية، وفي كل مرة يعود تائبا إلى الله. هل له من توبة بعد تلك العهود؟ نعم له من توبة. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكلما سقطت قم، قال الله سبحانه وتعالى لما قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغي العباد ما دامت الأرواح فيهم، قال: وعزتي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فلا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقم بأعمال صالحة واتق مواطن الفتن، وسل الله سبحانه وتعالى الستر، ولا تحدث أحدا بجرائمك وبمعاصيك، فإن الأمة معافاة إلا من جاهر بمعصيته وحدث بها إلى ربي. وخاصة أن لوط صلى الله عليه وسلم من دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كان في بلدة ليست له فيها قبيلة، وهذا أحد الأقوال في تفسير قوله تعالى وفي تفسير قول لوط: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال فريق من المفسرين: لم تكن له قبيلة في هذه البلدة، فقال هذه المقالة، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنرجع إلى موقفنا وموقعنا من هذه الآيات التي نحن بصددها: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. هل كل مؤمن بالله ورسله يعد صديقا من الصديقين، أم أن في هذا الأمر تفصيل؟ فيقينا لا يقال إن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعد صديقا من الصديقين، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف بعض أصحابه فقط الصديقية، فقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد. لما صعد النبي أحد وعليه ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، قال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. إن عليك نبي وصديق وشهيدان. وقال عليه الصلاة والسلام كذلك: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. قالوا: تلك منازل الأنبياء يا رسول الله، لا يبلغها أحد غيرهم. قال: كلا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. من الذي أراهم في هذه الدرجات؟ قوم المؤمنين أيضا في الجنة، لكنهم في درجات دون هذه الدرجات العلى. فالشاهد إذن كيف نحمل قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون؟ والرسول أيضا يقول: ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففيه أيضا إشعار بأنه لا يكتب كل شخص صديقا، إنما الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقول به هذا الصدق وهذا التحري إلى أن يكتب عند الله صديقا. وكذلك قال الله سبحانه: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. فوصفت مريم عليه السلام بالصديقية، فلا يقال يقينا إن كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صديق من الصديقين. فإذا ما معنى قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون؟ فالمعنى هنا: والذين كمل إيمانهم بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الذين كمل إيمانهم أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ويؤيد هذا المعنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا، فذكر النبي عليه الصلاة منهن مريم عليه السلام، فكمل إيمانها فكانت صديقة. أبو بكر لما كمل إيمانه عليه الصلاة والسلام وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في خبر الإسراء والمعراج بلا تلعثم ولا تردد وصفت الصديقية. فيقال إذن: والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. الذين كمل إيمانهم بالله ورسوله أولئك هم الصديقون. ثم جاء ذكر الشهداء: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. فمن الذي هو أرفع درجة؟ هل الصديق أرفع درجة أم الشهيد أرفع درجة؟ الظاهر من سياق الآيات أن الصديق دائما يقدم على الشهيد في الذكر. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد وصف يوسف صلى الله عليه وسلم بالصديقية وهو نبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه قتل عليه الصلاة والسلام. يوسف أيها الصديق، ووصفت مريم بالصديقية وهي كاملة الإيمان عليه السلام. فأحيانا يفوق الشخص مرتبة الشهداء وهو لم يقتل في سبيل الله، فإذا كان الإيمان المستقر في قلبه إيمان كبير هائل قد يفوق مرتبة الشهداء وإن لم يقتل هذا الشخص. فأبو بكر لم يقتل شهيدا صلى الله عليه وسلم، لم يقتل ضربة بسيف ولا طعنة برمح رضي الله تعالى عنه، ومع ذلك أبو بكر باتفاق أهل السنة أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى من الصحابة الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرتبة أبي بكر أعلى من مراتبهم بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا شيوخ أهل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام في أصحاب الدرجات العلى من الجنة لما قال: إن أهل الجنة لا تراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء، وإن أبا بكر وعمر منهم رضي الله تعالى عنهما. ثم أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الحديث الذي فيه من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. لكن أبو بكر ماذا؟ مع أنه لم يمت شهيدا لكنه يدعى من تلك الأبواب جميعها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا يفيد أن أعمال البر، أعمال القلوب وأعمال البدن، وإن لم يقتل الشخص شهيدا في سبيل الله قد تدخله عالي الجنان ويفوق بهذه الدرجات مراتب الشهداء. فهذا لابد أن يوضع في الاعتبار، فلا تؤخذ فقط الأحاديث الواردة في فضل الشهيد في سبيل الله وتترك سائر الأحاديث الواردة في أصناف أخر من الدعاة إلى الخير ومن القائمين على الأيتام ومن القائمين على الأرامل ومن القائمين على مشاريع الخير وأعمال البر. فلي أبواب أيضا، وكل ميسر لما خلق له كما روي عن رسول الله أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم. ما هو أجرهم؟ أبهم الحديث عن أجرهم لعظمته، فلهم أجرهم الذي يتكفل به ربنا سبحانه وتعالى. لهم أجرهم ونورهم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. كأنه قد عقدت صداقة بينهم وبين الجحيم، فقيل عنهم إنهم أصحاب الجحيم أي أصدقاء الجحيم، بينهم وبينها صداقة فهي التي تتولاهم، وهم نزلاؤها وهم سكانها، هي مولاهم وبئس المصير. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد. أخونا يقول: شاب ظاهره الالتزام، نريد أن يبدل الكلمة ظاهره الصلاح والاستقامة أحسن من هذا اللفظ الدخيل لفظ الالتزام. شاب ظاهره الصلاح وعاهد الله على التمسك بدينه مرات كثيرة، ولكنه سرعان ما يعود وينتكس ويقع في بعض المعاصي الخفية، وفي كل مرة يعود تائبا إلى الله. هل له من توبة بعد تلك العهود؟ نعم له من توبة. ويا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فكلما سقطت قم، قال الله سبحانه وتعالى لما قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي العباد ما دامت الأرواح فيهم، قال: وعزتي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني. فلا تيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فقم بأعمال صالحة واتق مواطن الفتن، وسل الله سبحانه وتعالى الستر، ولا تحدث أحدا بجرائمك وبمعاصيك، فإن الأمة معافاة إلا من جاهر بمعصيته وحدث بها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا لا يثبت، قد قدمنا الكلام عليه. وأن الإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن معين وغيرهما من أهل العلم حكموا عليه بالنكارة، واستنكروه على راويه العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري رحمه الله تعالى. فالرجل وإن كان صدوقا من رجال مسلم إلا أن هذا الحديث أخذ عليه، ويؤيد التضعيف من ناحية المعنى قول أم المؤمنين عائشة: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا بعد رمضان إلا شعبان، كان يصومه كله وفي رواية إلا قليلا. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. فدل ذلك على أن الشخص من الممكن أن يصوم في النصف الأخير من شعبان. رجل صام نافلة ثم تبين له أنه تناول طعام السحور بعد الفجر، يتم صومه، يتم صومه ما دام نافلة، يتم الصوم وهو قد أخطأ، لكن يتم صومه والله سبحانه أعلم، لأن حكمه حكم الناس والله أعلم. نعم، المسألة لا تخلو من نزاع. كان الخطيب يخطب في الجمعة الماضية عن حياة ابن عمر، فلما انتهى قال له أحد المصلين: يا شيخ، إن ابن عمر قد زنى مرة وطبق عليه أبوه الحد. فقال آخر: لا يا شيخ، لم يكن عبد الله إنما هو عبد الرحمن. وقال الشيخ: هو رجل دكتور، أنا لا أصدق، وإن ذكر فهو ضعيف. فقال لي: طيب، الشاهد يسأل هذا الأخ: هو ليس عبد الله بن عمر يقينا، ليس عبد الله بن عمر الذي شرب الخمر يقينا، ولكنه أخ لعبد الله بن عمر، أخ لعبد الله بن عمر ثبت أنه شرب الخمر في مصر عند عمرو بن العاص، وأقيم عليه الحد، لكن كان الحد قد أقيم سرا، فبلغ ذلك عمر، فكان عمرو بن العاص في وقته يحلق شعر من شرب الخمر ويحد على ملأ، لكنه أقام على هذا الشخص الحد سرا، فدعاه أبوه وأقام عليه الحد علانية وحلق رأسه، فعل به ما يفعل بالناس، فعل به ما يفعل بالناس، فمات بعد وقت من إقامة هذا الحد عليه. فظن البعض أن هذا الشاب مات من الجلد الذي جلده به عمر. قال البيهقي: وإنما كان به مرض آخر فمات من هذا المرض ولم يمت من أثر الجلد. وهذه الآثار أوردها البيهقي رحمه الله تعالى في سننه وأسانيدها ثابتة. حديث: دل ابنك سبعا وعلمه سبعا واضربه سبعا لا يثبت. حديث: اذكر الفاجر بما فيه كي يحضره الناس لا يثبت. المسألة مسألة مبنية على المفاسد والمصالح. ما الحكم في صلاة سنة الجمعة القبلية والبعدية؟ سنة الجمعة القبلية ليست هناك سنة قبلية، اسمها سنة قبلية من الجمعة، لكن إذا أتيت المسجد فصلي ما كتب الله لك أن تصلي. إذا ذهب أحدكم إلى الجمعة فأقبل فاستمع وأنصت، وفي الحديث: فصلى ما كتب الله له أن يصلي، صلي ركعتين، صلي أربع، صلي ست، ما كتب الله لك أن تصلي. هذا بالنسبة للقبلية. أما البعدية التي بعد الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى ركعتين، وثبت عنه أنه صلى أربعا. ومن أهل العلم من يفصل يقول: إذا صليت ركعتين فصليهما في البيت، وإذا صليت أربع فصلي في المسجد. لكن هذا الصحيح فيه أنه من فعل عبد الله بن عمر، ليس من فعل رسول الله. الرسول ثبت أنه يصلي اثنين أو أربع حيثما تيسر له، لكن ابن عمر كان إذا صلى في المسجد صلى أربعا، وإذا صلى في البيت صلى ركعتين. هل تجوز صلاة النافلة بنيتين؟ تختلف النوافل عن بعضها البعض. هناك يجوز أن تصلي الاستخارة مع ركعتي، مع أي ركعتين من النوافل، ويجوز أن تصلي ركعتي الوضوء مع أي ركعتين من النوافل، ومع الاستخارة كذلك.
ويريد أن تصلي تحية المسجد مع ركعتين من السنن، فتختلف ما الوقت المحدد من حيث المدة لخطبة الجمعة. ليس هناك وقت محدد، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن قصر الخطبة وإطالة الصلاة، إن قصر الرجل لخطبته وإطالة الصلاة لئمة على فقه الرجل، يعني متوقفة على فقه الرجل. فما تطمع إذا كان الإمام أو الخطيب ليس بفقيها؟ لا تطمع، لا تستطيع أن تقول له حرام عليك انزل، إنما المبنى الذي يبنى عليه الحكم قدر المشقة على المصلين وقدر الكلام الذي يهدي به الشخص. فقد يتكلم كلام فيها زوان وشرفرة، ولو تكلم 5 دقائق فهي مكروهة أيضا، ولو تكلم آخر ربع ساعة كلها قال الله قال رسوله وما أصنف عن الناس وتحمد. فالمسألة نسبية والله سبحانه وتعالى أعلم، لكن التقعيد العام يفيد استحباب التقصير والله أعلم. ما الحكم في العادة السرية للشباب؟ اسم أيضا ليس بمشروع، لا أقصد ليس على وفق التسميات التي درج عليها الناس، إنما يطلقون عليه الاسماء. وحكمه كما ذكر الشافعي والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وعلاجه الصوم يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغدر البصر وأحسن الفرج. ثم مراقبة الله قبل كل شيء، طالبة في الجامعة وتسكن بجوارها ووالدها لا يوافق على حضورها مجالس العلم ومع ذلك تحضر، بالإضافة إلى أنه إلى أنها تقوم بزيارة أخت لها في الله وتقوم بالسفر إليها بدون إذنهما على أساس أن هذا عمل لله. فما حكم الحضور لمجالس العلم وما حكم ذهاب الأخت في الله بدون إذن، علما أن الأبوين لم يقتنعا بذهابها للأخت ولم يوافق؟ بالنسبة لحضورها مجالس العلم، إذا كان والدها يمنعها من مجالس العلم لعلة ظاهرة لديه مثلا، أو خاف عليه من الطرقات أو من أن يعتدي عليها شخص، فهل يجب أن تطيع الوالد ولا تحضر مجالس العلم التي يخشى من ورائها أن يعتدى عليها؟ لكن إذا كان والدها يأذن لها أن تخرج للتبرج والاختلاط في الجامعة، ولا يأذن لها الحضور لمجلس علم تقوم به دينها، فالله يقول في مثل هذه الحالة إن كان العلم مما يقوم به دينها، يقول ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنظر إلى مخرج نهي الأب. أما السفر للأخت في الله فلا تسافر، السفر للأخت في الله لزيارتها لا تسافر للأخت في الله في لزيارتها والله سبحانه أعلم. إذ السفر يحتاج إلى محرم ويحتاج إلى وزارة الأخت في الله، ليست بوجبة وليست بمستحبة في أحيان أخر. يقول له أخ معاق ولا يستطيع أن يقوم بأداء الكثير من حوائجه فيقوم بعملها له، ولكن يشغلني الاغتسال إذ تتكشف العورة وأنا أقوم بتطهيري من تحت الإبط والعانة. اتق الله ما استطعت، ماذا تصنع؟ تتركه يمرض من القذورات؟ رد بصرك وضع شيئا على العورة المغلظة واغسل له من تحت هذا الشيء. وإذا وقعت رغما عنك في شيء فالله سبحانه وتعالى يتجاوز عن سيئات. حديث فيه ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك. هذا الحديث الطويل حديث ضعيف واهي، حديث ضعيف واهي. يقول الأخ أخبرني البعض على اللي سمعتم أنكم تقولون بجواز زيادة في صلاة الليل على 11 ركعة، خدنا الكلام. نعم نقول بهذا، نعم نقول بهذا. الرسول ثبت عنه أنه زاد عليه الصلاة والسلام، ثبت عنه أنه زاد على 11 وصلى 13، وثبت أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، وثبت أنه قال إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رجل طلق زوجته 3 تطليقات متفرقات، فسألوا أستاذا في الفقه فقال خذوا برأي الظاهرية يا ابن حزم، وأن الطلاق في الحيض لا يقع. يا إخوة الطلاق في الحيض يقع، يقع يقع، ليس هناك دليل صريح يفيد أن الطلاق في الحيض لا يقع أبدا. صحيح، دليل صريح صحيح لا يوجد أصلا، لا يوجد دليل صحيح صريح يفيد أن الطلاق في الحيض لا وقع. مفهوم الكلام؟ قال ابن عمر خشبت علي تطليقة وقال الرسول مره فليراجعها، فلا مراجعة إلا بعد طلاق. وهو رأي الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. التعلقات هذه تعلقات سامدة جدا، واحد يطلق ذاته 20 مرة ويذهب لواحد يفتيه يجمع شوية مثله، واحد يقول له ده انا كنت جمعتها وهي طاهرة، يقول ما تحسبش. ما قال فيه يعني كبير عالم اللي قال فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم هو الذي احدث هذه الربكة في زاد المعاد، لان ابن القيم رحمه الله من حسن تصرفه في المسائل التي يتناولها انه ينتصر لرأيه انتصارا طويل النفس في تقرير مذهبه وفي تقرير المسألة التي يريد إثباتها. فابن القيم رحمه الله أطال النفس في زاد المعاد هذه المسألة، فتلقفها آخرون منه بعدم تدقيق في النظر في الآثار التي أوردها. وقد قدمنا أن هناك جزئيات مأخوذة على ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذه المسألة، يعني كمثال فقط للتعقبات التي تعقب بها رأي ابن القيم رحمه الله. قال محتجا بأثر لابن عمر أنه سئل عن طلاق المرأة وهي حائض، ابن عمر سئل عن طلاق المرأة وهي حائض فقال لا يعتد بتلك، هكذا هو مختصرا. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة وهي حائض فقال لا يعتد بتلك، فقال لا يعتد بتلك، هذا هو ابن عمر لم يعتد بهذه التطليقة. واضح الكلام؟ الأثر روي مختصرا، فلما روي مختصرا أخل بالمعنى تمام الإخلال. فالأثر موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف لمن أراد أن يراجعه مطولا تحت باب الأقراء. في باب الأقراء سئل ابن عمر من نفس الطريق، سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها فقال لا يعتد بتلك الحيضة، فأسقط كلمة أو الحيضة وأسقطت منه كلمة الحيضة، فأحدث تقديرا هو بناء على فهمه لا يعتد بتلك التطليق، وهذا خطأ، إنما لا يعتد بتلك الحيضة على أنها من الأقراء، لا يعتد بتلك الحيضة على أنها من زمن الاعتداد، من زمن العدة. فهذا كمثال للفهم الذي بناه ابن القيم على أن الحديث روي مختصرا، فلما روي مختصرا قدر هو تقديرا وأخطأ في هذا التقدير وخالف الأئمة الأربعة في هذا. وابن عمر يقول في الرواية الأخرى الأصرح حسبت علي تطليقة، والله أعلم. يعني مثل ليس استدلالا، وإلا لنا بحث موسع جدا في هذه المسألة، يعني عندنا بحث الحمد لله موسع جدا وفي الطبع إن شاء الله موسع جدا في هذه المسألة، وكذلك التعقبات على استدلاله لأثر ابن الزبير أن ابن عمر ذكر طلاق امرأته وهي حائض فلم يره النبي شيئا، وهذا عند جماهير المحدثين معلول وضعيف. يعني أصاب في ذلك شيخ الإسلام لموافقته الدليل الصريح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث ابن عباس، كان طلاق 3 في المجلس الواحد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، فلما جاء عمر قال أرى الناس قد تتابعوا على أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. يقول عندنا مسجد على الطريق السريع ودائما يستعجل المسافرون إقامة الصلاة، فهل يمكن أن أعلق ورقة وأكتب فيها الفرق بين الأذان والإقامة؟ الظهر 15، العصر 15، المغرب 15. أمر محدث، أمر لم يكن على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن علق في مساجد السعودية، ليست مساجد السعودية الحكم ولا الدليل. على عهد الرسول كان الرسول إذا رأهم تقدموا صلى، إذا رأهم تأخروا أخر الصلاة، يعني على حسب حال المصلين. فإذا رأى أهل السعودية مثلا أن من مصلحة العمالة التي تعمل عند أصحاب المحلات وكذا أن تضبط أوقات الصلاة، لآتي وأخذها في بلدي على أنها سنة عن رسول الله. إنما بنى علماء المملكة هذه الفتاوى على خلافات حصلت في المساجد. مثلا العامل يرسل، العامل يترك الدكان كي يأتي للصلاة، لأن إجبارا تقفل المحلات، وهذا فعل حسن جدا. ليس عندنا في بلاد الفوضى أن تقفل المحلات ساعة الصلاة، فمن الممكن أن يتلاعب عامل ويقول أنا خرجت أصلي فالإمام أطال، أو أخر إقامة الصلاة نصف ساعة، ويأتي آخر يقول لا ما أخرها نصف ساعة بل صلى كذا. فهم أرادوا تثبيت الأوقات عندهم فقط لمراعاة مصلحة العمالة مع المصلين، مراعاة مصلحة العمالة مع رؤساء العمل. فلو وجهتهم ووجه مصيبة ولا لهم اجتهادهم، لكن كوني آتي في بلدي وأنقل نفس ما فعلوه بدون النظر إلى ملابسات أفعالهم طبعا خطأ وتقليد لا وجه له. فإذا احتاج إلى شيء ينظر فيه وفي أقوال أهل العلم فيه. فالمسافرون في حاجة إلى الإسراع، وكل كتابي تكون المسافر ينتظر بين الأذان والإقامة ربع ساعة، فاشتققت على المصلي، دع يصلي في جماعة أو صلي أنت ما دمت على مسجد على الطريق صلاة تتناسب مع أحوال المسافرين والله أعلم. أي صلاة كانت إلا إذا كانت صلاة قبل وقتها. رجل سلم علي أثناء خطبة الجمعة فماذا أفعل؟ مسألة مختلف فيها بين العلماء، فالبعض يرى أنك لا ترد عليه لكي لا ينشغل الناس، ولحديث من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى. ومن أهل العلم كابن حزم من رأى الجواز، جواز رد السلام وجواز تشميت العاطس وجواز الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال ابن حزم ورأي لغيره كذلك. ومن العلماء من قال ترد إشارة كالمصلي الذي يرد على أن يسلم عليه. نعم لا رب السلام في الصلاة، يعني تقصد الصلاة ولا مطلقا؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم عليه ويصلي رب السلام هكذا، وفسرها الراوي بأنه عليه الصلاة والسلام يضع بطن يده اليمنى إلى أسفل رام استعرضه. طيب نعم كده يرد في الصلاة، هذا الصلاة عم تصلي كده ويفعل هكذا، لكن يفعل كده خرجنا عن حيز. لا أنا أتكلم عن الخطبة في الصلاة فقط. أي ممكن ترد إشارة يعني إشارة. أي نعم الله يبارك فيك. ده رأيي، بس في جزئية ثانية، أن من أهل العلم من يرى كراهية الإشارة التي ليست مصحوبة برد. شيخ الدرك يعني مثلا شعار السوائين الآن، واحد ماشي وبيسلم على الثاني يضرب لك، فمن العلماء من يقول حتى لا تقع في معذور اجعل السلام عليكم مع هذا الكلام، وإن لم يسمع. لأن ورد حديث بعض العلماء يحسنه كالشيخ ناصر حفظه الله تعالى نهى عن رد السلام إشارة، قال لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة، وهذا محمول في ظني والله أعلم على الإشارة المجردة عن السلام. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام قد سلم على نسوة من النساء قعود، وفي طريق من طريق شهر بن حوشب سأله بيده للتسليم عليه الصلاة والسلام، قل ما عليكم السلام، قل ما بصوت ولو بصوت خفي، ما بقول بصوت خفي لا تحدث معه لغوا ولا تشويشا. ما تكلمنا احنا صافحك يعني. نبدي حطها في لك رغم عنك، خلاص حطها في ذاتنا. لا ماذا لا يجوز الا لو يمشي في اثناء الخطبه لا تجوز، وصندوق الزكاه والخطيب يخطب لا يجوز. نعم هذا في نص عن رسول الله، اذا جاء احدكم والامام يخطب فليركع ركعتين خفيفتين، ده في نص عن النبي عليه السلام. نعم حياه النبي يقول عندما كنت في الجيش عرض علي ان اذهب الى البوسنه وانا تابع للجيش المصري الذي يعمل هناك تابع للامم المتحده، فرفضت ان اذهب الى هناك خاصا من ان اقتل، فهل انا فار من الجهاد؟ لا لست بفر من الجهاد ولا شيء، لأن القوات المصرية الجاهلة كانت تحت رعاية الأمم المتحدة، والأمم المتحدة أمم كافرة، فلا شك قيادتها كافرة وأمم كافرة. في أحد ينازع في كده؟ الأمم المتحدة كفار، الجود كفار. نعم نيت الجهاد لا يصل لا تصبح ذنية، لأنك هناك مأمور لست نيتك الجهاد تضرب بالرصاص وتقول نيت الجهاد، نية لابد أن تتفق مع العمل، نية صالحة مع عمل صالح الطاقة اللي تذهب. حديث أنتم شرقي الأردن وهم غربي لا يصل، حديث بعيد ثالث جدا، هذا اللي يخبرني صلى الله عليه وسلم. فيه تعبانة وبعض المشيخ الله يغفر لهم يحدثون بها، حديث تالفة جدا جدا. هل يصح عقد صيام التطوع بدون نية من الليل؟ هذه المسألة فيها العلماء قولان، أحدهم مبني على حديث حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم يبيت النية، ولكن هذا الحديث حديث حفصة الصحيح فيه أنه موقوف عليها من كلامها، وقد روي عنها رسول الله، لكن أورد الإمام النسائي في سننه ما يؤكد أن من الطرق التي أوردها أن الصواب فيه الوقف على حفصة من قولها، لكن بمقتضى قال بعض العلماء، وآخرون قالوا يجوز أن تصوم ولو لم تعقد النية من الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح فيسأل أهل بيته هل عندكم طعام، فإن قالوا لا قال إني صائم، قال إني صائم، فاستدل به على هذا والله سبحانه أعلم. هل يجوز نقل الزكاة من بلدة إلى أخرى؟ لا أعلم دليلا يمنع. المياوي يستدلون بحديث تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، لكن التقدير في قوله عليه الصلاة والسلام فترد على فقرائهم، فترد على فقرائهم يرجع إلى ماذا؟ هل فقراء البلد أو فقراء المسلمين؟ فقراء المسلمين عند كثير من أهل العلم ومن العلماء من رجعها إلى فقراء البلد، لكن كانت تجبى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زكوات بعض البلدان أو جزية بعض البلدان، كما أتى أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بمال من البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جزية أهل البحرين، فالرسول قسمها على من بحضرته من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأخ السائل عن العمرة في رمضان، ما أدري الأخوة المشايخ هنا لعلهم يرتبون شيئا في مسألة العمرة، يعني السؤال العمرة يحتاج إلى شرح وإطالة، ما أدري الشيخ محمود لعله ينظم محاضرة في العمرة، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم لا أجيب على أجيبك على هذا السؤال، لكن مقصدي من الأخ السائل عن تفاصيل العمرة، فتفاصيل العمرة الوقت لا يتسع لذكرها، لكن ما يصنعه إخواننا المصريون على وجه الخصوص من الذهاب إلى مسجد التنعيم بعد أن يعتمروا عمرتهم التي أهلوا بها من الميقات، وكل ما يأتي من مسجد التنعيم بعمرة أو بعمرتين أو بعشر عمرات عن أمه وعن أخته وعن خالته، هذا لم يرد عن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يريد أن يثبت لنا ذلك يأتينا بأثار عن الصحابة تفيد ذلك، ما ورد إلا فعل أم المؤمنين عائشة، وكان لعلة لا تخفى عليكم، أن أم المؤمنين عائشة خرجت حاجة، فلما أهلت بالحج واقتربت من مكة حاضت، فلما حاضت انتظرت الرسول قال افعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي في البيت، فانتظرت دخل عليها وقت الحج، دخلت عليها أيام الحج، ماذا تصنع؟ هل تهل بالحج وهي ما اعتمرت؟ يعني هي أهلت بعمرة، يعني عائشة قالت في الميقات لبيك اللهم لبيك لبيك عمره، ومشت على المعتمرة أن تطوف وأن تسعى، لكنها حاضت. فلما حاضت وقال لها الرسول، نهى الرسول عن الطواف، فبقي لم تطف، يعني أنها لم تؤدي عمرتها. فدخلت عليها أيام الحج، جاء يوم التروية، الناس بدأوا يغلون بالحج، لبيك اللهم لبيك لبيك حجا. ماذا تصنع عائشة؟ ماذا تصنع؟ مأزق، هي ما اعتمرت وهي هلت بالعمرة، فإن انتظرت حتى تطهر قد لا تطهر إلا بعد عرفات، فلا تصنع، فراح منها راح ذهب منها الحج. فسألت النبي ماذا أصنع عليه الصلاة والسلام، قال لا عليه الصلاة والسلام، ارفضي عمرتك أو انقضي عمرتك. وفي رواية أنه قال لا أهلي بالحج، فعلى أي الأحوال رفضت العمرة أو أهلت بالحج شهد أنها أدخلت على عمرتها الحج. فقالت لبيك اللهم لبيك لبيك حجا، ولغت ماذا؟ العمرة. فذهبت إلى عرفات ورجعت من عرفات إلى منى ورمت الجمار مع المسلمين، وبعد أن طهرت طافت بالبيت طواف الحج، طواف الحج. وبعدها جاء الرسول عليه السلام وأصحابه كي ينصرفوا، فدخل عليها فإذا هي تبكي. قال لما تبكي؟ قالت كل أزواجك أو كل أصحابك يرجى بحجة وعمرة، وأنا أرجع بحجة فقط يا رسول الله. قال اذهب بها يا عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم. فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم فأعمرها من التنعيم، ولم يرد أن عبد الرحمن نفسه أحرم بالعمرة، ومع أنه زاد معها، ولو كان في خير لذهب معها رسولنا واعتمر معها عمرة لنفسه إضافية، فالعمرة مأجور فاعلها. فجاءت عائشة بعمرة أخرى من التنعيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مكان عمرتك التي نقضتيها. فتمسك بها البعض وقالوا يشرع أن تعمل عمرة، لأن أم المؤمنين فعلت عمرة. وهذا بإخواننا كل يوم وانت معهم في المسجد الحرام معتكف، أخذ المسافة مشاوير من مكة إلى التنعيم، من الحرم إلى التنعيم، يأتي في اليوم بخمس ست عمرات عشر عمرات، أي دليل؟ من الصحابة الذين فعلوا ذلك؟ وأين الأسانيد إليهم بهذه الأفعال؟ وهل فعلها الرسول محمد أم لم يفعلها؟ فكل سفرة لها عمرتها. الرسول عليه السلام اعتمر أربع عمر. اعتمر عليه الصلاة والسلام عمرة القضية، ويسمونها القضية لكنها القضية الأصح، وهي العمرة التي كانت مكان صدي عن المسجد الحرام يوم الحديبية. فكان الرسول عليه السلام متجه إلى مكة كي يعتمر، فصده أهل مكة عند الحديبية في الصلح المشهور، واتفق أن يأتي من العام القادم بعمرة مكان هذه العمرة التي صد فيها عن المسجد الحرام، فيسمونها عمرة القضية. هل عمرة القضية أي المقاضاة التي دارت بين الرسول وبين أهل الشرك، عمرة القضية لأنها قضاء عن العمرة التي صد عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. فالخلاف في هذه التسمية أو في مبنى هذه التسمية، هل عمرة القضية هذه قضاء، يعني من زاد إلى عمرة وحيل بينه وبين تمامها هل يشرع له أن يعتمر من العام المقبل مكانها أم لا يشرع؟ فالذين قالوا سميت عمرة القضية بعمرة القضية لأنها قضاء العمرة السابقة، قالوا يستحب له ذلك ويقضي العمرة التي فاتته. ومن أهل العلم من قال سميت عمرة القضية للمقاضاة التي دارت بين الرسول،